بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. سوف يكون الحديث هذه الليلة أيها الإخوة الكرام تحت هذا العنوان: الفتنة قضية سننية. وسوف نتحدث عن شؤون الفتنة في بعض النقاط إن شاء الله. وهذه النقاط تشتمل على الفتنة الشاملة، الغرض من الفتنة، الهدف الغاية من الفتنة، ثم بعد ذلك نورد بعض النماذج إن شاء الله وبعض التعليقات. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد.
الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام قال عز من قائل: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهذه الآية الأولى والثانية من سورة العنكبوت، وذكر الله فيها الفتنة. ودعونا نقف قليلا عند تعريف هذه الفتنة عند اللغويين أرباب اللغة، ماذا يقولون في معنى الفتنة. يقولون: الفتنة هي الاختبار، الفتنة هي الامتحان. وكذلك الفتنة أخذت من قول العرب عندما يعرض الذهب على النار، يقولون افتتن الذهب، يعني يعرض على النار حتى يعرف حقيقته، يعني يمتحن الذهب حتى يعرف الجيد من الرديء. وعندما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام لا نجد تلك الروايات تذهب بعيدا عن هذا المعنى. يعني أيضا الروايات تقول بأن الفتنة معناها الاختبار، معناها الامتحان. وهناك روايات تشير إلى نفس المعنى، أي أن الذهب يعرض على النار حتى تعرف حقيقته. إذن المعنى اللغوي يتفق مع المعاني التي جاءت في الروايات. هذا جانب. الجانب الآخر، عندما نريد أن نتحدث عن الفتنة في النقطة الأولى، نجد بأن الفتنة تعتبر سنة إلهية. الله سبحانه وتعالى من السنن التي اعتمدها مع عباده أنهم يختبرون ويمتحنون، كما ذكر في القرآن الكريم سبحانه وتعالى في هذه الآية التي تعتبر متممة لما ذكرناه: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني الأمم السابقة أيضا الله عز وجل اختبرهم وامتحنهم، وهذا الامتحان وهذا الاختبار يشمل فئات وجماعات وكذلك أفراد كائنا من كانوا. هذه الفتنة تجري على الجميع، لا يستثنى أحد، بل بالعكس، مفاد الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تقول بأن الفتن على المؤمنين أكثر، الفتن على المؤمنين أكثر، لأنه في مقام شنه؟ مقامهم عندما رفعوا شعار الإيمان. الله عز وجل لا يكتفي في قضايا الإيمان أنه فقط يرفع شعار، إنما الإيمان لابد أن يكون مستقر في القلب قائم على دليل وبرهان. وهنا الله سبحانه وتعالى يختبر الطائفة المؤمنة، وهنا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. يعني هل كافي فقط مقدار ادعاء الإيمان كافي؟ أم الإنسان مثلا يقول أنا أنتمي للدين الإسلامي، هذا المقدار كافي؟ أن يقول أنا أنتمي إلى أهل البيت عليهم السلام وأقول بولايتهم، هذا المقدار كافي؟ ها؟ أو لا، هناك أمور أخرى. المؤمن لا يستثنى عن الاختبار وعن البلاء على كل حال. ومواطن الفتنة أيها الإخوة عدة موارد. أحيانا الإنسان يفتن في نفسه، وأحيانا الإنسان يفتتن في ماله، وأحيانا الإنسان يفتتن في ولده، وأحيانا الإنسان يفتتن بالدنيا، وأحيانا الإنسان يفتتن في دينه. وهذا من أخطر أنواع الفتن، الفتنة في الدين. لكن ما يمنع في المورد أننا نذكر ما قاله مولانا الصادق سلام الله عليه بأن المؤمن لا يستثنى من الفتنة. هناك رواية عن مولانا الصادق تقول بأن البلاء، لأن من جملة أيضا من بعض معاني الفتنة البلاء، أن البلاء أسرع إلى المؤمن من السيل إلى الوادي، وأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه حتى يمحص إيمانه، يخرج حقيقة هذا الإيمان، جوهر هذا الإيمان. ودعونا نمر إمرارة سريعة على موارد الفتن المعتادة. طبعا الفتنة تكون في الأمم السابقة هي كالفتن الموجودة في عصرنا، وإنما فقط فارق الزمان، وإلا الناس هم الناس. المعالجات التي يعيشها الإنسان النفسية، الفكرية، الاجتماعية، السياسية هي نفسها، والإنسان يتفاعل مع هذه الأشياء ويفتتن في هذه الموارد، أعاذنا الله وإياكم. أولا نشوف الفتنة في المال إمرارة سريعة. الفتنة في المال أن الله عز وجل يعطي هذا المال للإنسان ويبين له وجوه صرف ذلك المال، بأنك لا تكون مبذر، لا تكون مسرف، بل الفقهاء في رسائلهم يجعلون الإسراف والتبذير من كبائر الذنوب التي توعد الله عليها بالنار. يعني هناك ضوابط تتعلق بالمال. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا زاد مال الإنسان زادت حاجة الناس إليه. أنه يصرف هذا المال في وجوهه الصحيحة، موارد صرف المال. والشريعة خصصت مادة كاملة فيما يتعلق بمصارف الأموال. هناك مصارف واجبة، هناك مصارف مستحبة، الزكوات، الحقوق الشرعية، الصدقة المستحبة، وهناك تفصيل دقيق فيما يتعلق بالمال، كيف يوجه هذا المال. وشفع هذا المورد بروايات تثقي في كيف أن الإنسان يرشد صرف المال وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. والناس يخفقون كثيرا في استخدام المال مع شديد الأسف. مثلا المال يعتبر عارية من الله سبحانه وتعالى، ويعتبر من جملة النعم التي يجب أن تصرف في رضاه، لأنه هو الباذل لهذه النعمة سبحانه وتعالى. يوجد فقراء، يوجد مؤسسات تعتني بالفقراء، يكون يساهم في هذا المورد. هذا الإنسان هل من أهل النصاب في الزكاة؟ عليه أن يدفع تلك الزكاة، الحقوق الشرعية المعلومة وغير هذه الموارد. الإنسان إذا لم يلتفت بعد العلم إلى هذا النوع من النظام، شو يسمونه؟ مفتون بالمال. يسمونه يصنف ضمن من فتن بالمال، فيصبح هذا المال معبود لهذا الإنسان والعياذ بالله. ولذلك الإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، قالوا له: يا أمير المؤمنين، عرف لنا الزهد. قال: ليس معنى الزهد ألا تملك شيئا، إنما معنى الزهد ألا يملكك شيء. يعني هذا المال اللي أنت تملكه المفروض أنك تتصرف فيه بحرية، لأنك أنت المالك وهو المملوك. لكن إذا كان الإنسان يشح بالمال، ما يصرف المال في وجوهه، مثلا في مقام الإنفاق على الأسرة وهو واجب عليه، يسمونه هذا؟ لاحظ، إذن هذا الإنسان أخفق في صرف المال في وجوهه، ولذلك لم يطع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فيكون مفتون، هذا المال يصير معبود. ولذلك الله عز وجل في القرآن ذكر بعض الموارد بأن بعض الناس الذين يكنسون الذهب والفضة تكوى بها الجباه والظهور، لأنه كان يكنز هذا المال ما يصرف المال في وجوهه المفروض أنه يصرف فيها. طبعا وهذا تفصيل طويل، ولكن نكتفي بهذا المقدار. أحيانا الإنسان يفتتن في الولد، حب الولد والعياذ بالله، وكما يقال ذي عبارة وليست رواية بأن حب الولد يعمي ويصم، أعاذنا الله وإياكم. البعض مثلا عند بعض القضايا، بعض الأمور، بعض الخصائص الاجتماعية، ويريد أن يورث ذلك لأبنائه. لاحظ، بسبب الحب لأبنائه يريد أن يكون أبنائه ينالون هذا الفضل، وقد تكون الكفاءة مو موجودة، قد تكون تلك الملكات مو موجودة في أبنائه. إذن يلتفت إلى أن هؤلاء يرثون حتى وإن لم يكونوا يملكوا الكفاءة. إذن هذا مفتتن بأبنائه، وإلا لو كان موضوعي بالفعل لكان شنه اللي يكون يحقق مكانة حقيقية؟ من يملك كفاءة. إذا بعد الله ما وفق ابنه يكون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأحيانا الابن والعياذ بالله يصل في مقام الفتنة لأبيه، شو يصير؟ يكون الأب يضل والعياذ بالله. وهذا معروف في التاريخ في بعض الموارد، الرواية التي تروى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه مشيرا إلى رجل يقول: ما زال فلان منا حتى ولد، هذا معروف، حتى ولد ابن هذا عبد الله، زين، ووقف ذلك الرجل محاربا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وسبب الفتنة ابنه والعياذ بالله، كان يسمع ويطيع لابنه حتى وإن كان ذلك الابن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، أعاذنا الله وإياكم. مع أن الأب هذا اللي جبناه كشاهد ما عنده جهل، يعني ما عنده نقص معرفة في أمير المؤمنين، كان عارف بأمير المؤمنين سلام الله، ولكن ها هي الفتنة، حتى مع وجود العلم، حتى مع توفر العلم، يكون هذا الإنسان يفتتن بتلك الجهة للميل العاطفي، للميل الموضوعي، للميل العقلي، وهذا يسمونه مفتون. لأن المفتون الفتنة ما يكون منطلقها عقلي، عاطفي نفسي يتعلق بالهوى. الشيطان يلج إلى الإنسان والعياذ بالله يفسد تلك المملكة المقدسة. لاحظ، وأحيانا تكون الفتنة بالدنيا، حب هذه الدنيا. إذا الإنسان تعلق قلبه بهذه الدنيا بزخرفها بزبرجها. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله ما عنده ثقافة كافية اتجاه الدنيا، يعني كأنما هذه الدنيا عنده هي الغاية، ما يفكر في شيء اسمه موت، ما يفكر في شيء اسمه نهاية، أنه سوف يرتحل عن هذه الدنيا، أنه سوف يغادر هذه الدنيا. يوم الأيام أحد الحكماء التفت إليه رجل قال له: أيها الزاهد أيها العابد. وذاك الرجل اللي يخاطب الزاهد العابد هو من أهل المعصية والانحراف عن الله سبحانه وتعالى، قال له اللي كان متعلق قلبه بالدنيا ونحر نفسه لأجل الدنيا، فقال له: بل أنت أزهد مني. قال له: كيف أنا أزهد منك؟ بعد قال له: يا زاهد يا عابد. قال له: أنت أزهد مني. قال له: كيف؟ قال: أنا زهدت في الدنيا وأنت زهدت في الآخرة. يقول: أنت أزهد، أنا زهدت في الدنيا والدنيا زائلة، ولكنك أنت زهدت في الآخرة الباقية. ولذلك الإنسان عليه أن يكون عنده خلفية ثقافية تجاه، يعني ثقافة تجاه الدنيا، يقرأ الروايات أيها الإخوة الشباب الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، كيف ننظر إلى الدنيا، كيف نتعامل إلى الدنيا. هناك عبارات جميلة جدا فيما يروى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: غري غيري طلقتك ثلاثة، آه آه لقلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، ما لعلي ولذ لا تبقى وملك يبلى. هذه العبارات تربي الروح، كذلك الآيات القرآنية التي تهون من شأن الدنيا. يكون عندنا ثقافة في هذا المورد. شوف كثير من الشباب تسأله عن الجانب الفلاني، عن القضية الاقتصادية، عن مثلا المسألة الكذائية، عند اطلاع واسع يقدر يشارك في المجالس ويدلي برأيه وينتقد ويعطي، ولكن عندما تسأله تقول له مثلا تملك حصيلة ولو مقدار بسيط، رواية أو روايتين تتكلم عن شأن الدنيا والتزهيد في الدنيا، يقول: ما أعرف ولا أحفظ. وعنده كتب ولكن تلك الكتب مشاربها كلها بعيدة، ما تغذي هذه الروح في نفسه. قد بعض الأنواع الثقافة تجعل الإنسان يتشبث بالدنيا، أعاذنا الله وإياكم. ووضع لنا الدين برنامج في كيف نتعامل مع هذه الدنيا حتى لا تتعلق القلوب بالدنيا. طبعا هناك نوع من الموازنة، ومعناته نوصل إلى حال التصوف والرهبنة، لا، هناك موازنة، بأن الإنسان مو معناته يحقر الدنيا معناته يعيش في الدنيا كعيشة الفقراء، مع أنه قادر أن يعيش عيشة شنو؟ عيشة توافق يعني مكانته الاجتماعية، مكانته المالية. إنما ما هو؟ أنك تتعامل مع الدنيا على أنها زائلة وتأخذ منها المقدار الذي تستفيد منه بما يناسب الدنيا، وترصد للآخرة، تزرع للآخرة. من جملة البرامج، ولا أريد أن أطيل في هذه النقطة التي تزهد في الدنيا، ذكر الموت. أن الإنسان دائما الموت يحرك في الإنسان هذه المشاعر، الزهد في الدنيا، لأن القلب إذا تعلق قلب الإنسان بالدنيا قد يستميت في الحصول على بعض المسائل الموجودة بالدنيا الفانية، حتى وإن كان في ظلم، يظلم بعض الناس، يظلم بعض الجهات حتى يتحصل على هذه المنفعة الدنيوية. لاحظ. ولذلك زيارة القبور أيضا تجعل الإنسان يزهد في شؤون الدنيا، وهلم جر. فقط هذه الإمرارة البسيطة. أيضا الإنسان يفتتن في نفسه، تجيل الفتنة في نفسه، يبتلى بمرض، يبتلى بعاهة، الله عز وجل يريد بذلك أن يفتنه، فتشوفه يخرج عن دينه، يخرج عن طوره. أنا مرة استمع إلى بعض المقاطع في وسيلة التواصل الاجتماعي، هذه الواتساب، واحد شاب يتكلم عنده ولد، وهذا الولد جاءه بعد جهد جهيد وتوسل وكذا، جاء له هذا الولد، ولما جاء له هذا الولد صارت له مشكلة، أصيب بحرق في وجهه. يعني يا الله جاء الولد وبعد ذلك بعد فرحان بوليده، وإذا الولد أصيب بحرق في وجهه، أصيب ببلاء في وجهه. هو يتكلم يقول فأصبحت أخاطب، يخاطب أحد الأئمة، يقول أصبحت أخاطب هذا الإمام بنوع من التهجم، تهجم بعبارات كذا، تهجم على الإمام سلام الله عليه. هذا خرج عن طور، لاحظ. إذا الإنسان لا يكون ينظر بأمن البلاء يرد على المؤمنين وأمن الله، يختبر إيمان هذا الإنسان، ولذلك يمسك نفسه. أحيانا يكون البلاء في نفسه في جسده، مرض يبتلى، وقد يكون ذلك المرض عضال، قد يكون إعاقة، أعاذنا الله وإياكم. يكون ها المبتلي هو الله سبحانه وتعالى، والبلاء لهدف ولغرض لتمحيص هذا الإيمان. إذن أنا ما أضحي بالإيمان لأجل عاهة قد تكون عارضة، والله سبحانه وتعالى سوف ينظر إلي بعيني رحمته وأبرأ بإذنه تعالى. إذن نكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بموارد الفتن، ولكن محل الشاهد هنا والأهم الفتنة في الدين. وهنا صلوا على محمد وعلى محمد. تشير الروايات أيها الإخوة الكرام أن الفتنة في الدين موجودة في العصور السابقة وفي الأقوام اللاحقة، وهي من سنن الله سبحانه وتعالى. وأعظم الفتن الفتنة التي تكون في الدين. يشوف النبي ماذا يقول في هذا المورد، يعني إلى أي درجة تصل الفتنة في الدين. عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. هذا تحول عجيب، زين. ومثل هذه الحالات موجودة في عصور الأئمة وعصور الأنبياء، وتوجد في هذا العصر أيضا. إذن لاحظ ماذا يقول النبي، ثم يقول صلى الله عليه وآله ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أعاذنا الله. طبعا روايات كثيرة في هذا المورد، هذا التحول العجيب، لاحظ. لأن هذا أعلى حالات الفتنة في الدين، أن الإنسان يعيش ردحا من الزمان مؤمن ثم تراه ينقلب على عقبيه، أعاذنا الله وإياكم. مولانا الصادق له رواية سلام الله عليه يقول فيها بأنه يعيش مؤمنا ويموت كافرا، يعيش طول حياته مؤمن ولكن حالة الكفر تكون قريب من الموت أو عند الموت، أعاذنا الله وإياكم. وهذا أيضا أمر خطير، لأنه قرب الموت يعني ما في مجال للرجعة. إذن هذه الحالات، هذه النتائج تعتبر خطيرة جدا، ولها مسببات، ولها مسببات طبعا. وعندنا روايات كثيرة تتكلم عن هذا المورد، ويوجد قصص أيضا، قصص مخيفة، ولكن ما يمنع أن احنا نجيب نموذج منها. هذا رجل في عهد مولانا الصادق عليه السلام كان يذهب إلى الحج ماشيا على قدميه، يروح إلى الحج ماشي على قدميه، وتقريبا الحجات اللي حجها ماشيا على قدميه تصل إلى 20 عام أو إلى 25 عام، كل سنة يروح يحج على رجوله يعني. وفجأة دنت منه الوفاة. سوى هذا الرجل وهو في سكرات الموت، قال ائتوني بالقرآن، جابوا له القرآن، فقال، هو يقول، فقال أنه بريء من هذا الكتاب. إذا هذه حالة مخيفة ولا ما حالة مخيفة؟ أدخل الإنسان شنو، يتوقف ولا ما يتوقف؟ أمن القضية خطيرة أو مخطرة؟ خطيرة جدا. إذا تصف لنا الروايات أمثال هذه الحالات، أنه يوجد أيضا في مجتمعات المؤمنين، في مجتمعات المسلمين، هذا النوع من التحولات، توجد تحولات. فلان شوفه مثلا مؤمن، قال والله تغير رأيه، فلان كان من الصالحين ويرد المساجد ومن أهل السمت ومن أهل الصلاح، وإذا به تغير رأس على عقب. ما هذه طبعا كسنة أمر طبيعي، لكن لها مسببات هذه الحالة، ولا أريد أن أكون أنا من ضحاياها، لا أريد أكون أنا من ضحاياها. ما هو السبب الذي يوصل الإنسان إلى مثل هذه الحالة المخيفة الخطيرة جدا؟ أول ما ذكر في الأخبار كسبب للوصول إلى هذه الحالة، في الوصول إلى هذه الحالة، الجهل، الجهل بشؤون الدين والحقائق الدينية القائمة على غير دليل وبرهان. ولعلكم تذكرون في بعض الليالي ذكرنا شيء من التفصيل في المقام، وذكرنا آراء الفقهاء في النقطة هذه بالذات، نقلنا، لكن ما يمنعني أعيد الآن. من أسباب الافتتان والفتنة والعياذ بالله بحيث أن الإنسان يتحول عن دين الله هو الجهل. العلماء شو يقولون في المقام؟ يقولون بأن الحقائق الدينية لابد أن تؤخذ عن طريق دليل وبرهان، زين؟ وإذا لم تؤخذ عن غير طريق، عن غير دليل ولا برهان، إن شاء الله يكون ناجيا. يعني واحد مثلا آمن، المجتمع كله مؤمنين ومساجد وحسينيات، وبعد ما يستمع إلى شبهات، وماشي في حالة مشغول برزقه مثلا، وخلص هذا الإيمان مستقر في قلبه إن شاء الله، هذا إن شاء الله يكون ناجيا. ولكن العلماء يقولون فقد ارتكب معصية، ولكنه ارتكب معصية، لأنه تحصيل الحقائق العقدية والإيمان لابد أن يكون بدليل وبرهان، واجب أن يكون عن دليل وعن برهان. بمجرد أنك أيها الشاب تصل إلى سن التكليف، مطلوب منك أن تسأل عن عقائدك، ويكون يتوفر عندك دليل نقلي، قرآن ورواية، ودليل عقلي على وجود الله، على النبوة، على الإمامة، على المعاد، على المهدي، على إمامة أمير المؤمنين، على ما نعتقده نحن الشيعة، على ما يعتقده المسلم. إذن يجب على المؤمن، يقول العلماء يجب على المؤمن أنه يأخذ تلك العقائد عن دليل وعن برهان. اللي أخذها عن غير دليل ولا برهان وثبت عليها إن شاء الله ناجي، ولكن أنا حرص باستدراك، ولكن شنو؟ ارتكب معصية، وقد يتعرض هذا الإنسان اللي ما يملك الدليل والبرهان على عقيدته، قد يتعرض للشك والانحراف فيخرج من هذا الدين، يطلع. ليش؟ لأن الدليل والبرهان مو متوفر عنده. الدليل والبرهان من شأنه ماذا؟ من شأنه يوطد العقيدة في القلب، يرسخ تلك العقيدة في القلب، يثبت هذه العقيدة في القلب. أما إذا لم يأخذها لا عن طريق دليل ولا برهان، أي شبهة تهجم عليه يدخل في بوتقة الشك. خلينا نشوف الإمام علي شو يقول في هذه النقطة. الإمام علي له رواية سلام الله عليه، ماذا يقول فيها؟ ولئن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه. طبعا العلم مراتب، مرة عالم متخصص، ومرة واحد عارف بدينه، عارف بدينه، عارف حكم الصلاة، عارف حكم الصيام، عارف شو يقول في الركوع، عارف شو يقول في السجود، يعرف شلون يقرأ الفاتحة. هذا يسمى عالم بهالمقدار، زين، علم نسبي يعني بالنسبة لهذه التكاليف، عارف، عنده أيضا قراءة في المعتقدات، في الإمامة، في غير، يكون عالم، عالم بهذا المقدار. ومرة لا، عالم متخصص في أدلة هذه القضايا التي استنبطها من الأصول، هذا كلام آخر. الإمام سلام الله عليه في إطلاق كلامه، لكن ماذا يقول في الأخير؟ يقول تأتيه الفتنة، هذا العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، لأنه يمتلك دليل وبرهان على رد الشبهة التي وردت عليه. ويجون العلماء يقفون في النص هنا، يقول أنت إذا عندك مرحلة ما تملك دليل ولا برهان على عقائدك، هل يجوز لك أن تسمع لمشبه؟ تسمع قناة تطرح الشبهات، تستمع إلى جهة من شأنها
طرح الشبهات هنا يأتي عدم الجواز، لأنك لست مؤهل للتلقي من هذه الجهة، لأنك لا تملك دليل ولا برهان على ردها. وبجيب قصة وبكمل الرواية، أقبل الرواية أجيب قصة. العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، وتأتي الجاهل شو تسوي فيه؟ يقول الإمام فتنسفه نسفا. أحيانا الإنسان إذا كان طلب للمعارف والعلوم يتقرب بها إلى الله حتى يثبت دينه، لها بركة، لها أثر. شنو بركتها وأثرها شنو؟ أنه تكون عنده أيضا ملكة، هذه الملكة شنو؟ هو يستنتج أدلة في رد الشبهات. نلاحظ بعض الشباب مثلا ما يحتاج يسأل شيخ ولا يحتاج يسأل سيد، على طول بالبديهة يقدر يردها الشبهة. وأنا أذكر أحد الأخوة المؤمنين يوم من الأيام في الواتساب قرأها الأمر هذا، وبعض الشباب اضطرب. يعني واحد يقول أنت تكون حر أول ما تولد. شوف الشبهة شلون يلعبون بعقول الشباب، واللي هذا الشباب المسكين اللي ما يملك قدرة على رد أمثال هذه الشبهات اللي فيها نوع من المراوغة والملابسات. يقول أنت أحسن حالات الحرية عندك أول ما تولد، بعدين تدخل في العبودية بالتدريج. شلون؟ قال يحطون عليك اسم، أمك وأبوك جابوا حطوا عليك اسم، وبعدين قالوا بعدين عطوك دين، وبعدين تكبر تقوم تدافع عن هالدين والعقائد عن أشياء أنت لم تخترها. عدو يقول تدافع بغباء عن أشياء لم تخترها، هذه شبهة. واللي ما يملك قدرة على ردها يقول صج تعال لا هذا الكلام خاطئ 100%. طبعا ذاك الشاب اللي صارت عنده ملكة لأنه عنده اهتمام بشؤون دينه ويريد يقرأ ويتبع ويسأل العلماء، رد عليها ببديهة، ببديهيته هو رد. ايش رد؟ قال يقول هذا قول، نقول له صاحب هالقول، نقول له وجهك قبيح، ايش بيسوي؟ بيغتاظ، مو بيرضى. يرضى تقول له وجهك قبيح؟ فإذا قال لك ليش وبيغتاظ، قل له ليش تدافع عن وجهك عن شيء اخترت، عن شيء لم تختر؟ تدافع بغباء عن شيء لم تختر، اخترت شكل وجهك، اجل ليش تدافع؟ ولكن هذا ما يعتبر دليل، هذا رد إسكاتي. ولكن الرد العلمي ما هو؟ رد العلمي ومن يقول لك بأن الإنسان عليه أن يأخذ هذا الدين بالتقليد، أو أن والده وأمه ومجتمعه هم الذين أعطوه هذا الدين وهو بمعزل عن ذلك؟ لا، يجي العلماء الكلام اللي قلناه مساعة يقولون الشاب الإنسان إذا بلغ سن التكليف يشيل كل هاللي عنده ويروح يسأل من البداية. يجب علي، ما في مانع من الإنسان يجي يسأل عن دينه، أعطوني دليل على وجود الله. بطبيعة الإنسان عنده عقل، وهذا العقل متقد وينمو بنمو الإنسان، مدارك تنمو، ولذلك الشبهات ترد عليه بحالة فطرية لازم يكون. ولذلك المؤسسات الدينية، العلماء الذين تخصصوا في معرفة الشريعة هذا شغلهم، هذا موردهم. ولذلك الإنسان بمجرد أن يصل سن التكليف، من قال لك بأنه يأخذ ذلك الدين ويسلم به؟ من قال؟ لا، لازم يسأل عن دينه ويأخذ تلك المعتقدات عن دليل وعن برهان، ويروح إلى إنسان متمكن يعطيه الدليل والبرهان. ما في مانع أنك تروح تسأل وتبحث عن دينك، اسأل عن دينك كما يقول هذا الخبر، حتى يقال عنك ماذا؟ حتى يقال عنك مجنون، للتفاصيل التي تدخل فيها حين السؤال. إذن الإمام سلام الله عليه يصف بأن الجاهل إذا وردت عليه الفتنة تنسفه نسفا. القصة وين؟ نجيب قصة حصلت في عهد الإمام علي سلام الله عليه. الإمام في أحد حروبه، أرواحنا له الفداء، جاء لرجل وهو في خباء في خيمته، قال له يا أمير المؤمنين ما نمت البارحة. قال له خير إن شاء الله، شو عندك ما نمت؟ قال له أنا البارحة صلينا المغرب وصلينا العشاء. قال له إيه؟ قال والطرف الآخر جايين نحاربهم هم صلوا المغرب وهم صلوا العشاء، يقرون قرآن مثل ما نقرأ، وذكروا النبي مثل ما نذكر، ويركعون ويسجدون، فكيف نقاتلهم؟ قال للإمام أتعرف عمار بن ياسر؟ قال نعم. قال روح اسأله، روح اسأل عمار بن ياسر. طبعا الإمام عنده حكمة ما رد هو زين. فراح راح هذا الرجل دخل على جماعة يسمع عن عمار ولكن ما شافه، دخل شاف جماعة قال أيكم عمار؟ قال له أنا عمار. قال أنت أبو اليقظان؟ قال له نعم. قال أنا رحت إلى أمير المؤمنين قلت له كذا 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 كذا. قال له استرح اقعد. جلس. قال أتنظر إلى هذه الراية السوداء أمامك؟ في راية سوداء هناك. قال تشوف هذه؟ قال نعم. قال قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الراية تحارب النبي. هذه الراية من أيام النبي، أنا قاتل مع النبي وهذه الرايات ترفع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلت في حروبنا، في كل الحروب التي خاضها النبي وأنا معه، تقول أنا صحابي وأنا معه، وهذه الرايات دائما في وجه رسول الله. مات النبي وجاء علي بن أبي طالب يقول وأنا في ظل الراية التي بيد علي سلام الله عليه، حامل لراية النبي صلى الله عليه وآله، يقول أنا في ظل هذه الراية مع رسول الله في كل الحروب التي خاضها النبي، وهذه الرايات قبالنا. مات النبي وما زالت تلك الراية، ما زالت هذه الراية، ما زالت تحارب. يبي يعطي شنه جواب واقعي، يقول لذولي مو قضية صلاة، مو قضية أنهم يقرؤون القرآن. ولذلك الجهل من ضمن الآثار ومن ضمن شراكه الذي يقع فيه الإنسان، يعني تداخل الموازين عنده، الموازين تضطرب عنده، ما يقرأ بشكل صحيح، وذلك للجهل، ما يعرف. أحيانا يقيس الدين بالرجال، وأحيانا يتأثر ويصير انفعالات عاطفية ما فيها روية وما فيها عقل وما فيها ضوابط شرعية، ما فيها الله شريد الشرع شو يقول، العالم شنو يفتي، لا هكذا عاطفة جياش. وأحيانا بعض الناس يتأثر بالظواهر. الإمام علي مر بالكوفة على رجل يترنم في القرآن والناس خارج الدارف قاعدين في الطرقات يبكون لجمال تلك التلاوة وخشوعها، فمر الإمام فقال بصوت خافت إنه من أهل النار. هذا اللي يقرأ. إذن بعض الناس لجهله يتأثر بهذا الظاهر، ينفعل مثلا بهذه القشور. الخوارج لماذا حاربهم الإمام وقال تلك المقولة المشهورة أنا أفقأ عين الفتنة وما يقدر عليها أحد غيري، وبعض الروايات وما يجرؤ عليها أحد غيري، لأن الإمام سلام الله عليه ما تغر هذه الظواهر، الحقائق الدينية المؤمن الراسخ عنده واضحة. أي إنسان يقوم بحالة لبس شو يسوي؟ ملتفت عارف. ولذلك حبيب بن في يوم الطف شو يقول عمر بن سعد، يقول أتدرون من تقاتلون؟ إنكم تقاتلون فرسان المصر ومن أهل البصائر. سمعتها البصار، قال ذول اللي يعرفون الحيل ويعرفون الخداع والدين راسخ في قلوبهم، ما تنطلي عليهم حيل عبيد الله ابن زياد وحيل هذول، لا عنده بصيرة، لأن العلم والمعرفة يعطي بصيرة يعطي وعي. إذن من أسباب الوقوع في الفتن كسبب رئيسي الجهل، أعاذنا الله وإياكم من الجهل. ومن جملة الموارد أيها الإخوة التي ترد فيها الفتن أعاذنا الله وإياكم، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعيذ الإنسان، وهذه خطيرة ترى، هذه اللي بقولها الآن خطيرة جدا، وهو الشقاء. ما هو الشقاء؟ عنده عيل وعنده معرفة وعنده كل شيء يقدر يرد، وما شاء الله ودارس وفاهم، ولكن ينقلب على عقبه. هذا مو جاهل، هذا أخطر الحالات وأشد الحالات، ونماذجها ما أكثرها. اللي حاربوا الإمام علي ما يعرفونه؟ يعرفونه أكثر مني ومنك زين. هذه اللي يسمونها حالة الشقاء فسرت بعدة تفاسير، لأنه يوجد إشكالات يناقشها العلماء يعني في الحوزات، وهو يرجع بعض العلماء الشقاء اللي من هذا النوع إلى شنه؟ إلى الطينة. عندنا روايات تسمى تصنف هذه الروايات بروايات شنه؟ الطينة، يعني هذه الطينة فيها مشكلة، هذا الإنسان شقي من قبل يعني، وهذا تفصيله كثير ما نريد نخوض فيه. ولكن من جملة الأسباب التي تسوق إلى الشقاء حتى مع وجود العلم والمعرفة، أيها الشباب، المعصية، تراكم المعاصي، أن يزاول الإنسان المعصية دون توبة، اللي يعصي ويرتكب كبائر ويرتكب صغائر حتى تصل إلى حد التراكم، توصل إلى مثل حالة الشقاء، أنه يسلب منه الإيمان. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، تغير النعم من الإيمان نعمة. لاحظ المعاصي إذا استمر عليها الإنسان، إذا أصر عليها الإنسان، إذا زاولها دون رجوع دون توبة، لا يؤوب إلى الله عز وجل، قد توصل إلى حالة شقاء. خلينا من روايات الطينة، بعضهم يقول أسانيدها غير صحيحة، بعض العلماء قد يضعفها، لكن الشيخ في المجلس السابق يقول لا، عند بعض العلماء معتبرة وتفاصيلها كثيرة. الطينة تتعلق بتكوين الإنسان من البداية عندما عرضت على الخلق الولاية، عندما الله أشهد العالم البشر في عالم الذر، هذه إلها لما امتزج النور بالظلام. لاحظوا لما صارت اللطوخات عند تنزل العباد من عالم الملكوت إلى عالم الملك، تفصيل طويل ما نريد نخوض في هذا، والسبب صار قضية طينة ما طينة يناقشونها العلماء، ما لنا شغل. لكن من أسباب الشقاء حتى مع وجود المعرفة ما هو؟ والعياذ بالله، ارتكاب المعصية، أعاذنا الله وإياكم. نقول من هذه الليلة: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. مولانا الباقر عليه السلام يقول في آخر ساعة من النهار: قل أستغفر الله. يقوم الله يمسح تلك الصحيفة كلها بهذه العبارة، الاستغفار: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الإصرار على المعاصي سبب من أسباب الشقاء، أعاذنا الله وإياكم. ولذلك الإنسان إذا مال قلبه، أعاذنا الله وإياكم، إلى المعصية ولم يكافح نفسه. طيب المحصنات، ذكرنا بعض الأسباب، طبعا ذي بعض الأسباب، للأسباب كثيرة ذكرت، فقط استطعت أن أجمع بعض المسائل اللي ركزت عليها الروايات، ها هو ذكرته: الجهل، السبب أساسي الجهل من أسباب الفتنة، لأنه يصير غرض للآخرين، ويصير أحيانا أداة يستخدمه الآخر، لاحظ، وأحيانا يكون شنه؟ أعاذنا الله وإياكم، الشقاء، وسبب إما طينة، وهذا نتوقف عنده لأن العلماء ما حسموا القضية في الموضوع، وإنما تراكم المعاصي أعاذنا الله وإياكم توصل إلى الشقاء، وهذا اللي يسمونه سلب الإيمان، أعاذنا الله وإياكم. طبعا والمعاصي مراتب، شنو من مراتب المعصية؟ يلا خلينا نشوف اللي جبناه مثل مساعة، اللي جاوا يحاربون الإمام علي، محاربة الإمام، المحاربة للإمام شو تسمونها أنتو؟ حرب لرسول الله، وهي بدورها حرب لله، بعد هنا ذنب أكبر من هذا؟ واللي ارتكب هالذنب يسلب الإيمان ولا ما يسلب؟ بل يقول مولانا الصادق: فلان سلب منه الإيمان، سلب. الإمام علي يقول: لطالما هذا السيف ذب الكربات عن وجه رسول الله. الإمام الصادق يقول: سلب الإيمان. لأن أحيانا قد يخطو الإنسان خطوة تؤدي به إلى الهلكة، عدم الله. خلنا نشوف شنه الموانع اللي تحصن الإنسان من الوقوع في الفتنة. أول شيء ذكرته الأخبار والروايات، طبعا روايات كثيرة ما يتسع الوقت، لكن أكتفي بذكر المعاني. القرآن الكريم، أن يتمسك الإنسان بالقرآن، يقرأ قرآن. وذاك مولانا الصادق يقول المؤمن المفروض في اليوم يقرأ إلى 50 آية. احنا عندنا قصار السور تشتمل على 50 آية، لا أقل 10 آيات. معقول يا مؤمن يا شاب يا مؤمنة يمر عليك يوم كامل ما تفتح القرآن عليه غبار؟ يصير هذا؟ وعندك موجود بالجوال حتى يصير يمر يوم كامل ما أقرأ قرآن؟ كيف إيمان هذا؟ القرآن هادي، القرآن نور، تلاوة القرآن تترتب عليها آثار في القلب والروح والنفس، هو من مرسخات الإيمان. مطلوب تلاوته، مطلوب التلاوة مطلوبة في نفسها، تقرأ مطلوبة في نفسها القراءة حتى من دون تدبر، أنك تقرأ قرآن مطلوب، بس تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دون أتدبر في هذه الآيات، ما أريد أفسر، ما أريد أتدبر. نفس القراءة هذه مطلوبة في نفسها، الله يحب أن يرى العبد يقرأ قرآن. اقرأوا القرآن في الليل وفي النهار، علينا أن نقرأ القرآن، نرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم الارتباط من الأمور التي تجعل الإنسان يكون معصوم عن الفتنة، ما هو؟ الضلال، الانحراف، الانقلاب على الأعقاب، ما هو؟ شنو؟ التمسك بمحمد وآل محمد. طبعا أصحاب الريب والشبهات من أي صنف يصنفون؟ هذا نسيناها النقطة هذه، من أي صنف يصنفون؟ ليكون عنده شبهات وتالي صار ملحد مثلا والعياذ بالله، هداهم الله. سبب هذا لأنه عنده نقص في تمامية الدليل على ما يعتقد، فهجمت عليه الشبهة، هجمت عليه الشبهة فنسفته نسفا، أعاذنا الله وإياكم. المؤمن الثالث الارتباط بالعلماء. نحن عندنا القرآن والعترة، زين؟ إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، كتاب الله وعترتي، وبالتمسك بأهل البيت والارتباط بأهل البيت يعتبر أمان من الضلال بعد القرآن. من الممثل لأهل البيت؟ من الممثل للأئمة عليهم السلام؟ العلماء. الارتباط بالعلماء، هم أمناء الوحي، العالم المعروف بالعلم والتقوى والورع والمشهود في حقه، هذا العالم نتمسك به، وهذا وصية مولانا الحجة سلام الله. هم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ولذلك العلماء يعتبرون أمناء الله في الأرض. أن ترتبط بعالم تسأله يعلمك دينك، النظر إلى وجه العالم عبادة، زاحم العلماء لا تترك. إذا تشوف إنسان مثلا يحاول أن يسقط هذه القدسية، يحاول أن يعبث بموضوع العلماء، لا تستمع لهذا الإنسان ولا تعير بال، لأنه قوة هذا الإيمان، قوة هذا الدين وجود العلماء الذين يعززون هذه الشريعة ويحافظون على هذه الشريعة. هذا المسمى جميل، أمناء الوحي، هؤلاء العلماء حماة الوحي. إذن الارتباط بالعلماء لأنهم يعرفون بالله، يذكرون بالله، يدلون على طريق الله. وفعلا ترى حتى بعض المواقف تتأثر. أنا اليوم فتحت الواتساب وكاتبين، جايبين مقطع في رابط طبعا، كاتبين شنو؟ السيد محمد سعيد الحكيم زاره الرادود الفلاني، وهو يعني يقرأ عليه، كاتبين بأنه تأثر ويبكي. فتحت أبغي أشوف هذا، بس حقيقة يعني صارت عندي حالة لما فتحت المقطع، وإذا هذا الرجل بشيبته، سيد محمد سعيد الحكيم الأتقياء، هذا العالم الورع الجليل حفظه الله تعالى، تشوفه جالس وحاط منديل ويما أحد الرواديد يقرأ وهو يبكي، دموعه تجري على شيبته. وين راحت الصورة؟ شو اللي ذكرتني الصورة؟ احنا خطبة ونقرأ على المنابر، الإمام الصادق يدخل عليه أبو هارون المكفوف جالس، وهذا أبو هارون ينشد وهو يبكي، نفس الصورة، يذكرك يشدك إلى تلك المسائل التي تربطك بالمبدأ، تربطك بالله، بأهل البيت عليهم السلام. هذه الصورة المتكررة، هذه متولدة عن ذلك المجلس المبارك الذي كان يعقده مولانا الصادق سلام الله عليه. إذن الارتباط بالعلماء. العنصر الآخر العبادة، الدعاء، التوسل. دخل رجل على مولانا الصادق والإمام يتحدث عن الفتن التي تكون في آخر الزمان، قال عليك بدعاء الغريق. قال ما هو؟ قال اكتب يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. واحد، دعاء الفرج، اللهم كن لوليك الحجة. هذا أيضا المواظبة على هذا الدعاء يحصن الإنسان من الفتنة. الثالث، المواظبة على تسبيح فاطمة. يقول مولانا الصادق ما لزم هذا التسبيح، أحد بمعنى الحديث فشقي، ما يشقى إذا كان واظب على تسبيح فاطمة سلام الله عليه. أدعية أخرى، هذا الدعاء، اللهم عرفني نفسك، فإن لك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن دعاء الغريق، هذا الدعاء، دعاء الفرج، تسبيح فاطمة سلام الله عليه، العبادة، صلاة الليل، النوافل، التهجد، البكاء، تعفير الجبين، التذلل لله. كثير من الذين انحرفوا، لأن عندك برياء، عندك برياء، عفر وجهك حتى تنكسر هذه النفس وتستحضر حالة الذل بين يدي الله. الله يشدك إليه، يحفظك سبحانه وتعالى. وين جلسات دعاء أيها الشباب؟ وين؟ وينجل يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. عبارات التوبة، اللهم لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك. التهجد، الدعاء، الصلاة، الذهاب إلى المساجد، إحياء المآتم، كل هذه السلوكات الروحية أيضا هي تحفظ هذا الإنسان من الفتنة والانحراف أعاذنا الله وإياكم. أنا يوم الأيام كنت جالس في مجلس سماحة الشيخ علي الدهنين وكانت عندي حاجة، فقال إلزم هذا الدعاء، فكتبته، كتبت هذا الدعاء من عنده، وهو ما هو هذا الدعاء العظيم فعلا يعني، وحسيت بالأثر هذا الدعاء المبارك، وهو ما هو؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لا تسلب مني صالح ما أعطيتني أبدا. لا تسلب، تسأل، تتوسل، اللهم لا تسلب مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني أبدا، اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، اللهم ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا العبد كل جثو بين يدي الله، تذلل، حالة العبادة، السلوك الروحي إن شاء الله حافظ. اللهم إنا نسألك وندعوك، نتوسل إليك في هذا المكان الشريف، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآل محمد. مولانا الحسين في طريقه إلى كربلاء سلام الله عليه، حتى طلع عليه الحر في 3000، وهذا الحر أمر أن يجعجع بالحسين سلام الله عليه، فاختلف معه الإمام فقال يا ابن رسول الله، خذ حل نصف بيني وبينك، خذ طريق لا يرجعك الحجاز أو المدينة ولا يأتي بك إلى الكوفة. فقال ومن يعرف الطريق؟ تقدم الطرماح قال أنا. قال إذن احد النياق حدوا لينا حتى تتروح قلوب العلويات، لأنه يقولون الخيل مال الحر دخلت بين المحامل فتروعت زينب بنات النبي صلى الله عليه وآله، فأخذ بزمام الناقة فجعل يحدو بهذا الحدا: يا ناقتي لا تذعري من زجيري، يا ناقتي لا تذعري من زاجل، واسري بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفري، إلى أن وقف الجواد الذي كان عليه الحسين عظم الله أجوركم، فسأل عن هذه الآر فقالوا: العقر نينوى شاطئ الفراغات. قال: ألها اسم غير هذا؟ فقالوا: كربلاء. ألا من مناد: أيوا حسينا، وحطوا على هالوادي، وحطوا وحطوا على هالوادي، وحطوا ويا ناس أنا بسألكم وأنا خبير بسمة، هذه الأراضي جدي كربي وبلا سما، يروي ثراها دمي وتشيح علي بما، وحتى الأرض نادتني: حطوا على هالواد، ونصبوا الأظل بيها، وحطوا على هالواد. العقيل كأني بها نادت: وحسينا نادت يا أخوي عن هالدار خلا نشيلة، والله يا أخوي عن هالدار خلا نشيل، نشيل والشيلة تصير بليل بليل، أخاف تدارك الخيل وأنا مقدر على فقدك، أي والله أخاف تدارك الخيل أيل وأنا مقدر على فقدك، والله تقل مرجل أدريك ترضى ترسبي سكنه، أي والله مرجل أدريك ترضى تنسبي، أي سكنه يا أخويا أجل وصوبنا قبل ترحلون، والله ترحلون وقبل على الغبرة تنامون، أي وقبل على الغبرة تنايا، أي يا مو بينما الصبط مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعى ويدعو ويشير: يا الله نسألك وندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شاف المرضى وجميع الحوائج، لا سيما أوصانا بالدعاء: اللهم ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ المؤمنين في كل مكان، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول، جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم، لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.